يمكن أحكام الجمعة ونحو ذلك، أجوبة لجنة مسجد الجامعة.
نعم. الأجوبة النافعة.
نعم. بارك الله فيك. أحسن الله إليك. الأجوبة النافعة على أسئلة لجنة مسجد الجامعة. وأنه لابد، وأنه هناك حديث وارد صحيح الإسناد فيه تقييد بأن الجمعة لا تشرع إلا بالجماعة. وأن صلاة المنفرد بالجمعة لا تصح ولا تشرع. فقال أنا أرسلت لفضيلة الشيخ خطابا علميا بما يتضمن يعني الرد أو نحو ذلك على هذه النقطة. قال ولكني للأسف لم أجد يعني جوابا أو لم يأتني أي جواب على ذلك. فخطر لي في ذلك الوقت قاعدة طالما أنني سمعتها منكم مرارا وتكرارا، وهي أنها في إذا كانت المسألة غير منصوص عليها نصا واضحا في الأدلة فلا ينبغي أن يقال بها إلا إذا سبقنا بها سابق من علماء السلف ممن هو مشهود له بالعلم والخير والمعرفة. فقال ولكن لي سلف في ذلك وهو الإمام ابن حزم رحمه الله. نعم. فحاولت يعني أن أذكر ولعله تبعه على ذلك أحمد محمد شاكر أو لا أدري، لكن هو نسبها أذكر إلى ابن حزم يعني، وما وأظن أن هذه النسبة صحيحة إلى ابن حزم يعني. فما يعني قولكم أو ما تجيبون يعني؟
موجود هناك رسالة مشتقة إليها.
نعم.
وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك.
نعم.
ومن لا فليصلي أربعة.
نعم.
النص صريح في هذا. بعدين صح عن ابن مسعود نفس معنى الحديث هذا.
عمليا يعني او
لا
من قوله. نعم.
و الشيخ نافي رحمه الله هو من اخواننا الطيبين
لا شك. نعم.
لكن كما تعلمون جاءته السلفيه على سنه.
نعم.
ثم الرجل هو اجتماعي اكثر مما هو علمي.
بارك الله
فيك. كاني شعرت بشيء من هذا. يعني. نحن كنا نزوره رجل عالم فاضل لا بأس فيه، لكن أولا هو كان من إخوان المسلمين وكان رئيس الإخوان المسلمين في إدلب، ولذلك نحن أكبرناه حينما استجاب للدعوة وفتح باب داره للدعوة، لكن ما كان متأسسا في القواعد العلمية ولا كان متفرغا للدراسة العلمية الجادة، وبخاصة بعد أن كتب الله لنا الهجرة من دمشق إلى هنا وانقطعت العلاقات العلمية بيننا وبينه، وحينئذ يضطر الواحد أن يعمل في حدود طاقته. أي نعم. فيجد مثلا مثل هذا الشخص ما يروي غليله في كتاب المحلى لابن حزم، وابن حزم الحقيقة له شواذ كثيرة وكثيرة جدا، من لم يكن عنده زاد من العلم كبير ما يستطيع أن يقف أمامه.
كان جداله غالب في كثير من الأحيان.
كيف؟
لأن جداله
إيه؟
ابن حزم غالب.
أي نعم. نعم.
يا أخي انتخاب النساء ما الدليل على جوازه؟ هل هي للبيعة؟ يعرف النساء النبي صلى الله عليه وسلم.
ولماذا خصصت النساء دون الرجال؟ ما الدليل على؟
والله أليس الذكر في الغرفة؟
ما يقال في الرجال يقال في النساء.
هكذا.
وكما قال عليه السلام إنما النساء شقائق الرجال، إلا ما استثني مما هو معلوم. نعم.
شيخي هنا ذكرت أن السؤال الرابع عليهم لأن النائب المسلم لا بد له أن يكون عالما في الأحكام الشرعية على اختلاف أشكالها وأنواعها، فإذا ما طرح أمرا على بساط البحث فلا بد له أن يوزن بميزان الشرع. هل يعني هذا أنه فيه جواز لدخول البرلمان وغير ذلك؟ إذا كيف استخدمت، عليكم السلام، كيف استخدمت النائب المسلم؟ يعني استخدام هذه الكلمة،
قرأت الأسئلة والأجوبة كلها، أرى أنه من الصواب أن تقرأها كلها حتى تستجمع الرأي في المواضيع كلها، فيتبين لك في ظني جواب هذا السؤال الذي وجهته آنفا.
ما هو أفضل كتاب فقهي اجتهادي لطالب العلم؟ فقهي اجتهادي، ليس على مذهب معين. أيوة، أنصح هذا التعبير. سواء كان من المختصرات أو من المتوسطات أو المطولات.
نعم.
نافع لطالب العلم، يعكف عليه فيستفيد منه.
نحن عادة نجيب عن مثل هذا السؤال، لأن الذي يريد أن يتفقه مثل هذا الفقه المستقل يبدأ بفقه السنة مستعينا بتمام المنة، ثم يرتقي إلى الروضة الندية للصديق حسن خان.
أفضل بالمناسبة، ما تقولون في الدرر البهية؟
الدرر هو الشرح مختصر ضمنه صديق حسن خان في الروضة.
نعم.
ولذلك فالروضة فيه زيادة على ما هناك. فإذا المرحلة الثانية بتكون في الروضة الندية.
نعم.
بعد ذلك يرتقي في ظني إلى سبل السلام، شرح بلوغ المرام. أي نعم. ثم الشوكاني في نيل الأوطار. ثم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه، وبخاصة ما لخص منها من اختياراته المعروفة، ثم المحلى،
وهو يعني آخر درجة في المعراج. يعني
إيه؟
آخر درجة في المعراج.
إيه نعم.
وبالنسبة يا شيخ لطالب علم الحديث المصطلح،
عفوا أنا بارك الله فيك لكمان السؤال، ما تقولون في السيد الجرار؟
السيد الجرار مفيد جدا، وكان مفقودا وطبع أخيرا، لكن ما فيه التوسع في الاستدلال لآرائه كما هو شأنه في نيل الأوطار.
النيل متوسع أكثر.
بل نستطيع أن نقول أن ما في السيد هو خلاصة النيل.
ما في السيل؟
خلاصة النيل.
لا سيما وإنني قرأت له مدحا وثناء على كتابه حينما ترجم لنفسه.
نعم.
في الضوء اللامع.
أي نعم.
يا الله. مبارك الله المصطلح يا شيخ. لأن لكم أشياء لا تذكرني، لكن يعني بالمناسبة
هو أسهل كتاب في الموضوع اللي يمكن أن ننصح بالبدء به الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. اختصار علوم الحديث كما هو معلوم للحافظ ابن كثير الدمشقي، والباعث هو للشيخ أحمد شاكر، لأن هذا رجل من نوادر علماء الحديث في العصر الحاضر، فهما لقواعد العلم وتطبيقا عمليا. يضاف إلى ذلك أنه أديب قوي في اللغة.
نعم.
ثم هو ليس مثل هؤلاء الشباب الناشئ، رجل دارس الشريعة والفقه، فهو حينما يتكلم وينطلق من منطلق قوي جدا، فيستطيع أن يراجح بين الأقوال ويستدل لكل منها ويختار منها الأصح. ولذلك في حدود علمي أنا ما وجدت له قرينا أو مثيلا رحمه الله، على يعني كما هي القاعدة في كل إنسان لابد ما يؤخذ منه ويرد. أنا التقيت به مرتين، هنا المرة الأولى في مكة، والمرة الثانية في نفس الحجة في المدينة المنورة، ثم زارنا في دمشق. ورحمه الله كان حديد المزاج، يعني لا يصبر على طالب العلم، وبخاصة من كان مثلي يومئذ شابا متحمسا. كنت أراه يعتمد على توثيق ابن حبان، وكان عندي يعني قناعة من ما كنت قرأته في كتب بعض الجماعة ومنهم الحافظ ابن حجر، أنه توثيق ابن حبان لا يثق به لأنه أقامه على قاعدة مخالفة للمصطلح، وهو توثيق المجهولين، فهو كان لا يعتبر بهذه القاعدة الحديثية، وإنما يعتمد على قاعدة ابن حبان في توثيق المجهولين. فكان من مقاصدي الهامة يوم عزمت على السفر مع الفوج السعودي برا يوم انتهت قضية فلسطين على ما انتهت إليه، الفوج السعودي كان في سوريا في دمشق، وكان له قائد سعودي طبيعة الحال اسمه فهد المارق. فاختارني مرشدا للفوج مسافرا معه برا إلى الرياض، ومن الرياض إلى مكة. فكان من جملة ما شجعني على الموافقة على هذه السفرة الشاقة أني سألقى الشيخ أحمد شاكر والشيخ حامد الفقي صاحب مجلة الهادي النبوي رئيس أنصار السنة. وفعلا كان أول همي أن التقيت أولا بحامد الفقي ثم بالشيخ أحمد شاكر. لما ذهبت إلى أحمد شاكر اعتذر بأنه زوجته مريضة، وعلى حد تعبيره الذي لا أنساه قال مدامتي، كلمة مصرية هذه. فما يعني صار نصيب اني اجلس اليه. بعدين بلغني انه سافر للمدينة، وكان انا ايضا في عندي رخصة للسفر الى المدينة، فسافرت اليها وعرفت المنزل الذي نزل فيه من الفنادق فقصدته. فأثرت موضوع اعتداد بتوثيق ابن حبان، وإذا هو شعل من نار. سبحان الله. يقول نحن إذا كنا لا نثق بهؤلاء العلماء فمن أين نحن نعرف علم الحديث؟ هذا ما كان أبدا. قلت بس يا أبو سعد أنت تعلم ما ذكره الحافظ ابن حجر في مقدمة اللسان أن ابن حبان بنى ارتداده وتوثيقه على قاعدة مخالف فيها للعلماء، فأنا معك في تقديرنا لعلمائنا، لكن إذا اختلفوا لازم ننظر. ما قبل المناقشة إطلاقا. فأسفت أنني رجعت بخفي حنين، ولذلك تعليقاته في على المسند قسم كبير منها قائم على الاعتداد بتوثيق ابن حبان. كذلك يوثق ابن لهيعة توثيقا مطلقا، كذلك ابن إسحاق لا يعتد ب رميه بالعنعنة بالتدليس. نعم.
بالنسبة لابن لهيعة يقال بأن يعني احتراق كتبه شائعة ذكرت في مصر وليست لها أصل ولا أساس. هل هذه المقولة صحيحة أم؟
في أول مرة أسمع بقول يقال أن هذه ليست صحيحة. نفترض أن هذه ليست بصحيحة. طيب هذا الذي ينكر الصحة هل يوثق بالله هي توثيقا مطلقا كما فعل أحمد شاكر ولا ماذا؟
لا وليس يوثق، وإنما
إذن ما الذي ينبني على تضعيف هذه القصة؟
لأنه إذا كبر الرجل واختلط عليه أمر ولا يهم هذه المسألة بدأ يبلش هذا الذي يقصده.
إيه بس هذا ما ينافي ذاك. هذا ما ينافي ذاك.
أنا شيخي في رسالة عن ابن لهيعة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى أصيح عليك لأنها موجودة لدي في المسألة.
جزاك الله خير.
كان مقصود يعني أحد طلاب العلم الحديث الظاهر أنه مصري ولعله الشيخ مصطفى بن علي لماهم في ذلك يقصد أن اللهيعة يقال أنها شائعة ذكرت عنك في اختراقه في مصر في اختراق بيته، وأنه رجل يعني كان أصلا معتمد على نقل الحديث من الكتب وليس من الحفظ، فعندما فقدت أو سرقت هذه الأشياء بدأ يهم من هذا الباب. لم أعرف يعني ماذا المقصود الذي يريد أن
أقول هذا صحتها أو عدم صحتها ما بيغير من موقف العالم تجاه بالله.
إذا يعتد في نقل الأبعاد الحادثة.
نعم.
نرجع شيخ في المصطلح بعد الحديث، هذا بالنسبة
في... أي نعم. بعده أحاول أن يرتقي إلى أصل اختصار علوم الحديث، يعني كتاب ابن الصلاح المقدمة مع الحاشية التي للحافظ العراقي عليها، ولابد له في أثناء ذلك إلى الرجوع إلى رسالة الحافظ ابن حجر العسقلاني شرح النخبة، لأن هذا الكتاب حقيقة من إمام لا نعرف له مثيلا في علم الحديث وعلم المصطلح وقواعد هذا العلم، فهو كثف هذا العلم في هذه الرسالة. كان الأولى الابتداء بها لولا أن فيها ضغطا كثيفا جدا واختصارا قد لا يفهم من المبتدئ، فإذا تيسر لهذا المبتدئ رجل عالم فاضل متمكن فدرست الرسالة عليه يكون هذا مكسب كبير جدا لطالب العلم. لكن لاختصاره الشديد ما يتيسر لطالب العلم أن يستكشف عن الكنوز التي تضمنت هذا هي تضمنها هذه الرسالة. الشاهد أنه من اختصار ابن كثير لابد من الرجوع إلى الأصول التي منها استمد هذا المختصر، مثل كتاب مثلا علوم الحديث للحاكم وكتاب الخطيب البغدادي شو اسمه كفاية اي نعم، وبهذا يتمكن طالب العلم من ان يستصفي هذا العلم من هذه المصادر التي هي عمدة طلاب العلم في هذا المجال. ثم لابد له من ان يتمرن عمليا في معرفة هذه المصطلحات التي هي قواعد فكرية، فإذا مثلا درس تعريف الحديث صحيح لابد أن يأخذ حديثا بإسناده ويدرسه على ضوء ما قرأ ويحكم عليه هل هو صحيح أم حسن، لأنه فيما يتعلق بالحديث الحسن فيه دقة متناهية جدا كما نبه على ذلك الحافظ الذهبي في رسالته الموقظة. الحديث الحسن، وهذا مما لا ينتبه له المبتدئون في هذا العلم، الحديث الحسن الباحث الواحد يتردد نظره في الحكم عليه فضلا عن باحثين أو ثلاثة، فهو قد يبدو له أن هذا إسناد حسن مرة ويبدو له أنه إسناد ضعيف مرة أخرى، فما بالكم إذا توزع البحث والنظر ما بين اثنين أو ثلاثة، لابد أن يصير فيه اختلاف. فالذين ينشأون في هذا العلم لا ما يقدرون هذا، يقول هذا حسن وهو ضعيف، وهو حينما يضعف يعتمد على بعض الأقوال ولا يمزج مع هذه الأقوال الأقوال الأخرى التي تقوي هذا الراوي وترشح حديثه على الأقل أن يكون حسنا. والشاهد من هذا الكلام كله لابد من تطبيق ما درس من هذا العلم عمليا قبل أن يخرج على الناس بتأليف رسالة أو كتاب، وهذا مع الأسف ما لا يقع.
هذه النصيحة ذكرتموها شيخي لأحمد سعيد، استمعنا إلى مشروعكم المباركة وأخذنا بها، لكن في مسألة من المسائل أن هناك اتجاه آخر في تخريج الرسائل كرسائل ابن تيمية وغير ذلك، يخرجها بالتخريج المعروف بين مبتدئ طلاب العلم لأنها في مسند الحاكم أو في كذا أو غير ذلك. فهل هذا العلم يعتبر مدخل إلى علم الحديث أم هو صنعة قائمة لذلك؟ يعني قبل أن ننتقل إلى المرحلة الأخرى.
ما وضح لي السؤال؟
تخريج الأحاديث التي الرسائل هل يعتبر علما إلى مدخل الحديث؟
نعم، لكن أقول قبل هذا التخريج يجب أن يكون لنفسه، لا ينشر على الناس، حتى يشعر بأنه تقوى فيبدأ حين ذاك بمثل هذا التخريج.
شيخنا الشعب بن الناس تذكرني كلامكم بصنيع الشيخ أبي إسحاق حفظ الله طويل الأثر حول أو في تعليقي على حديث دعاء دخول السوق الذي فحصموه أنتم، يعني عمه يرى نكارته أنه منكر في هذا المعنى حول موضوع التحسين النافلة.
أبو إسحاق؟
نعم.
وين؟
في كتابه النافلة الأحاديث الضعيفة والباطلة. القرآن هو حديث منكر.
لأنه في رسالة من إخوان السعوديين
حول هذا
الحديث وحديث الزهد.
في كتابه النافلة الأحاديث الضعيفة والباطلة. أنت في الجزء الأول أو الثاني.
وهو يعني لا يستطيع أحد أن ينكر أن هذا الحديث في مفردات أسانيده فيها ضعف، وهون الدقة في الموضوع. فهو أنا ما رأيت كلامه، لكن اعتمادا على ما نقلت رأيت كلام غيره.
عندكم الناس لا نستطيع عندكم الناس
ما أظن شوف يعني موجود ما أظن في شيء جديد إلا ما ذكره هذا صاحب رسالة
بذل الجهد
في دقيقة حديثين. إيش هو الأول؟
بذل الجهد.
أيوة بذل الجهد، هذه رسالة صغيرة وأنا رديت وأنا رديت على هذا في بعض المقدمات أظن، وقد يكون هو نفس الكلام يصح ردا على ما تنقله الآن عن الحويني.
شيخ الفاضل، بينما يتم الحضور أو الحصول على النافلة على كل حال، ما تقولون في إدامة النظر والمطالعة العلمية المستمرة في كتب التخريجات؟
طبعا هذا شيء أساسي جدا بالنسبة للمبتدئ في هذا العلم، هذا ما ننصح به، لأنه يبين لهم كيف كان علماء الحديث يعني يصدرون أحكامهم. نعم، هذا الذي أقصده.
الشيخ علي حسن عبد الحميد وفقه الله تعالى له شريط اسمه مدخل إلى علوم الحديث، نافع جدا، لعلكم اطلعتوا عليهم.
ما
رأيه
في الأسواق؟ رأي جدا. هذا قديم ولا حديث؟
حديث.
هو يلقي دروشا الآن في المصطلح. لعلك تعني هذه الدروس؟
والله هو
ولا هذا شريط خاص؟
شريط خاص يبين مدخل إلى علم الحديث، كيف قال العلم المبتدئ في علم الدراية وعلم الرواية والكتب التي يوصف بها. نعم، ولا شك أنه يحمل يعني رأيكم في عدم التصرف وأخراج الرسائل إلى غير ذلك، ويرد على من قال بأن أهل الحديث لا يهتمون
نقد المتون،
ليس نقد المتون بارك الله فيك، حفظ القرآن ولا
الله
سبحان الله، وليس لهم علم بالآلة يعني باللغة وغير ذلك. شريط الحمد لله كان موفقا جدا.
الحمد لله.
حقيقة أنا لابد أن أشيد به، وهو الآن على ثغرة الردود يعني قوية جدا. وكلمة مسموعة عند أصحابنا وحقيقة أصدر عدة رسائل كان لها صدى طيب في تبيين الحق والمدافع عن أهل الحديث في هذا هذا الشيخ علي حتى نقول هذا وهو غائبا.
جزاه الله خير.
نعم من ضمنها رسائل في فقه الواقع ورسائل التي أصدرها كثير منها. وآخرها ما أصدر في فتواكم في فتوى تاريخ الصلاة. الحقيقة كانت فكرة يعني ذكية جدا في خروجها إلى العامة. لأن الناس هناك لا يعلمون مثلا ليس بالجزيرة تقريبا العالم الإسلامي إلا رأي واحد. ليس مشهور لهم إلا رأي واحد وهو تكفير. فأتت لله الحمد في وقتها
ذلك الفضل من الله.
شيخنا الفاضل كنت سمعت منكم قديما في حلب من بعض المدارس هناك المدارس انكم في صدد او تنوون او تشرعون في اعداد رد على الشيخ عبد الحسين شرف الدين الشيعي صاحب كتاب المراجعات. وقد اطلعت في بعض كتبكم
في سلسلة ضعيفة نحو قريب من 100 حديث
المقبول.
لا 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 يزال مما لم ينشر. اخترتها من كتاب المراجعات مما فيها تدليس خبيث منه أن أحاديث قوية مما يؤيد بها مذهبه الشيعي. فأنا خرجت هذه الأحاديث بحيث أنها لو فصلت عن السلسلة ووضع على مقدمة كانت رسالة نافعة. نعم. وهذه طبعا حينما تضيق علي الأوقات والظروف ولا أستطيع أن أتوجه لتأليف رسالة أو كتاب في موضوع معين أنظر إلى المدى البعيد ومهد لنفسي على التسلسل والتدرج بمثل بمثل هذا التخريج للمستقبل القريب أو البعيد. أما الآن ما في عندي رسالة وإنما في تمهيد لهذا.
الله
آمين.
طب أوفى يا
حميد.
حميد
أخرج لك كتاب في
سعد الحمية. شو الكتاب؟
مستدرك الظاهر الوقين على الحاكم أو كذا.
أنا ما عرفت هذا.
ما عرفت هذا.
إله كتاب في المستدرك؟
نعم 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 تحقق المستدرك في
يعني مستدرك الحاكم كله.
لا ليس كله.
إذن شو تو؟
اختصر المستدرك.
اختصر المستدرك كله.
نعم.
في كم مجلد؟
والله هو طبعا يتكلم عن الحديث الصحيح في المستدرك والحديث الضعيفة وأصدر عليه حكم كأنه يقول أنه صحيح المستدرك على
نظام. لا ما وقفت عليه.
نعم.
هو منين؟
هو من عندنا يا
شيخ. عندكم.
ليس لك معلوم عليه.
ابدا.
اتاكم هنا زائرة بسمعت به.
عندي ولا بصورة عامة هنا الأردن؟
هنا هنا.
عندي؟
نعم.
عندي هنا في الدار؟
نعم. اسمه الشيخ سعد الحميد.
أنت تعرفه شخصيا؟
والله أنا هو من الذين
لا لا صورة مثلا صورة تعرفه؟
نعم.
كم يبلغ يعني؟
يبلغ من العمر 45 إلى 48.
ما في بذهني مثل هذا الاسم.
شيخنا فاضل كأنني فهمت يعني كلام الشيخ أبي يوسف أن الشيخ المشار إليه إنما عمل أو كتب دراسة عن الحاكم وكتابه من الصدر.
نعم
هكذا فينا.
لا 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 طبعا
لم يقول مختصر
هذا خرج الأحاديث وحكم عليه.
هناك من يعمل دراسة على كتاب و
عم بيكون توفي يعني
كيف؟
عم بيكون توفي يعني
الشيخ سمع الله ختمي
لعنه الله الشهداء
يعني بتعرفوا احد خلفه مثلا
الشيخ سمع الله
اقوياء اقوياء لهم سلطه لهم
خلفه الان سمعوا الله لكن ما عندنا معلومات عن علمه وجهاده.
الله اكبر.
عقيدة شيخنا بالمناسبة بالنسبة لعقيدة الشيخ عبد الله عزام الله يرحمه ويغفر له ماذا تعرفون عن عقيدته؟
عبد الله عزام أولا هو من القوم المسلمين.
نعم هذا معروف عنه.
بعدين في عنده طرف من السلفية.
نعم
لكن هذا الطرف استغله في أن يستقطب بعض الأفراد السلفيين.
نعم
اسمع كله يصعد يتفضل معنا
وهو الوحيد من إخوان المسلمين في البلد اللي خرق نظام إخوان المسلمين من حيث حضوره دروس أو حلقات الألبان.
خرق العادة معروف عنه.
ما في واحد من إخوان المسلمين كبار أنا أتردد بين أقول يتنازل أنه يحضر مجلس الألبان أو يتجرأ. أما هذا فقد خرق الحجاب. كلما سمع في سهرة يحضر وحده. ما معه أحد من أخوانه. معه دفتر هيك صغير وقلم رفيع قصير. لا تفوتوا كما يقال شارده ولا وارده باسمه.
ممكن مددك يا عم يوسف؟
لذلك كنا نلمح في كتاباته خيوط من السلفيه لكن كان يغلب عليه اسلوب القوم المسلمين من حيث التعصب للجماعه وتكتيل أفراد الإخوان لما يجون هناك في أفغانستان في بشاور ومحاولة إبعاد كل من يشعر بأنه ليس إخوانيا. وهو كجميل الرحمن رحمه الله مع الفارق بين الاثنين كلاهما اتصل معي هاتفيا مرة واحدة من هناك. أما جميل الرحمن فكانوا في مشكلة تخوف أن يهاجموا من قبل بعض الأحزاب السبعة في عنده طبعا جماعة من الشباب السلفي العربي ف
ففتح باب المكالمة فرد من أفرادهم يسألني عن هذه المشكلة فيما إذا تحققت.
نعم.
فأنا كان جوابي كما أفهم من الإسلام أنه إن هجمتم فدافعوا ولا تهاجموا، وفي أثناء هذا الحديث أو هذا الجواب دخل الشيخ أمين الله يرحمه وبادرني بالسلام حيا وضيا كذا وجزاني خيرا وبس. أما عزام فقال لي كأنه استخرج 70 حديثا من صحيح الجامع في الجهاد، فهو يريد أن يجمعها في رسالة وينشرها بالطعام، فيطلب الإذن مني. قلت له وفوق ذلك جزاك الله خيرا. وكنت أرى وأنا أدرى طبعا لثقافته أنه ألمح آثار حضوره لمجالسه في بعض كتاباته، وأوضح أثره هذا الاتصال الهاتفي الذي يستأذن فيه نشر الأحاديث التي انتقاها من صحيح الجامع كلها فيما كان هو في صدده من الجهاد، ثم لا أدري ماذا فعل، نشر أو ما نشر. فأقول يعني رجل أظن فيه من حيث العقيدة والتوحيد خلاف القوى المسلمين. هذا من جهة، لكن قرارات الإخوان المسلمين الرسمية كان يلتزمها. مع الأسف مر الإخوان المسلمون هنا أصدروا قرارا بمقاطعة الشيخ الألباني.
إخوان المسلمين نعم قديم
كان جمعة من الشياب بهذا القرار هو نفسه مع الحضر
هو عزال. أنا سمعت له شريط
اتفق عفوا.
نعم.
صليت في مسجد صهيب اللي عند الدوار السابع.
نعم.
عارف هو صاير مرتفع في درج، لما خرجنا من المسجد التقيت أنا ويا بعض صارت مرتفع. قلت له يا أستاذ ما هذا؟ هكذا دعوتكم في تجميع المسلمين ما هب ودب وبتقاطعوا الشيخ الألباني؟ ماذا فعل؟ لأنه يدعو الكتاب والسنة. قال الله يرحمه كان يعني حديثه هين لين، قال هذه سحابة صيف عما قريب تنخشع. والله استمرت مقطعة سنتين.
الله
أكبر. بعدين كنا يعني هون أنا مثل الظنبي إن شاء الله. إن شاء الله.
والله أنا كان لي لقاء معه يا شيخ. أنا كنت ظنّا في موضوع التوحيد يعني جزمت
بذلك في بشاور في صدق
ومن
ناحية أنه يبعد الذين ليس عن منهج الإخوان المسلمين أنا من الذين عانيت من هذا وأطلق علي بعض التهم والشائعات أنه نعم فهذا الذي نقل لك نعم نقلني ثابت وقد سألت في بعض المسائل قال أنا كنت أكره لما كنت في فلسطين أكره الوهابيين كرها أعمى فعندما يعني هذا الخطاب بيني وبينه، وعندما سافرت إلى الأزهر تمنيت أنني ألاقي وهابيا فأقتله.
الله
وربي
هو العزال
هكذا يحدثني. نعم. يقول: واستمر هذا الأداء في نفسي حتى حججت في أحدى الأعوام، ثم خاطبت نفسي في صفاء الحج أو هكذا يريد. لماذا لا نذهب إلى هؤلاء العلماء ونحاور معهم؟ نعم. يقول: فذهبت فقابلت، جزاك الله خيرا بارك الله فيك، فذهبت فقابلت هؤلاء العلماء فوجدتهم على الحق، هكذا قال. فهذا يثبت لنا أنه، لكن في مسائل اختلفنا معه، من مسائل أن يعني بعض المبتدعة لا يمكن،
لا لا هو زعمته شبه خون يعني
ما هو كذا
يعني، ربما الله أعلم لن تجد شاب نشأ في الإخوان المسلمين
ممتثل
ثم تسلف فيما بعد.
نعم.
فهو يكون على عقيدة وعلى التوحيد.
نعم.
وعلى الكتاب والسنة بينه وبين ربه.
نعم.
لكن أن يكون داعية لا.
مستعلنا بذلك.
وقد نقل بعض الأخبار تثبيتا لكلامكم شيخي أنه يوصي أبناءه بأن يكون أن يكونون على المعتقد السلفي، هكذا. نعم. وصية بأن يكونون المعتقد السلفي هو الحق، يعني هذا تثبيت الكلام، لكنه لا يعني ليس بينه جسور بين السلفيين. الشيخ جميل لم يرفض مقابلته ويرفض حتى الشباب الذين كانوا. نعم. أسأل الله أن يعفو عنا، لكن للحق يعني مجال في هذا الباب أنه محرض للجهاد لم يعرف في هذا القرن أو في هذا التاريخ.
صحيح.
محرض من الدرجة الممتازة يعني حقيقة في جميع المجالات، كان أسلوبه ترغيبيا في الجهاد، وكان عرضه للقصص أدبي، هو يعني يميل إلى الأشياء الأدبية هنا. نعم. أما في يعني قد أجبتم في مسألة الأسلوب الإخواني، لا يهم المنكرات هذه والبدع والتمائم، أخف السنن ولا تظهرون، هذا أسأل الله أن أتجاوز عنه. أنا والله يا شيخي دعوت له في عرفة، لأن كان بيني وبينه خلاف يعني حاد جدا، وهذا الخلاف من أجل السنة، وتعرف أن أخواننا السلفيون يعني تغلب عليهم الغيرة الحماسية، لا يجعلون للخصم مجالا أو لا يحسنون الظن بمجرد أنه حزبي. وأنا حقيقة استقيت من هذا المشرب وعانيت منه فترة من الزمن. إذا كان هذا الرجل حزبيا فأي تهمة تجوز عليه ناصر. نعم. فهذا خطأ الحقيقة. فكان في ذلك الوقت يعني نسمع من أخواننا أن الشيخ عبد الله عزام يعني يتكلم في الحاكمية ويتكلم في كذا ويتكلم في كذا، ولا يجهز لأمور الدعوة ولا. نعم. في هذا الباب ما صلى الله عليه وسلم لنا ولا. أما من ناحية حقيقة عداوة للشيخ جميل عداوة حزبية، فسألت أنا قلت ما هو الشمال يعني تعرف الشيخ جميل، هذا الكلام من 6 سنوات أو 7 سنوات. قال: يقال بلغة التكوين التي ذكرتها تنصيب، قال يقال أنه شق العصا وأنه كذا طاعة عني. نعم. وإن لم يعني
شق العصا لأنه خليفة المسلمين.
نعم.
أنا رأيكم هنا محامي
عربيات على عربيات اسمه؟
لا رئيسه.
نعم.
محامي عربية.
شيخنا عبد الرحمن خليفة. وكأنه ابنه شيخ بنفس الطريقة. ابنه يعني محامي. يعني الحكم غير ما أنزل الله. الشيخنا عبد الله عزام رحمه الله أنا كنت أراه في الجامعة الأردنية في بعض الزيارات يلبس اللباس الثوب دشداش.
إيه
نعم. علما بأنه هذا طبعا في الجامعة تعرف.
إيه نعم. مرفوض.
إيه نعم.
بعدين يضع كان يضع على الحقيبة سترة يعني مراية تزن يعني فيه بعض الأمور رحمه الله
لكن فقهيا يعمل بحديث ضعيف يا شيخ وأقوال بالرأي ثلاث حركات تبطل الصلاة ومثل هذا
ما عنده علم
لا
اسمع كلش ريد لك عم بتكلم عنك مستنبط من قولك انه متابعة الإمام حتى إذا ما حرك اصبعه ما تحركها أنت على وحدة الصف انه لازم ما نظهر متفرقين ما نظهر كذا وعين الشيخ الألباني يقول كذا وكذا يعني أجاد وقت الاستنباط يعني
واستشهد بالرسائل النبوية ورسالة الشيخ الإسلام في إخفاء بعض السنن نعم حضرني هذا الشيء
تطفحنا مع الجوزين قول يا ولاد
بارك الله فيك
شيخنا الفاضل بعد الغذن يمكن لعله يمكن ما يكون مقام طعام ليس مقام كلام يعني الله يبارك فيكم بالنسبة للقب أو الاسم أو التسمي بالنسبة إلى السلف أو إلى الأثر يعني لو إنسان قال أثري عن نفسه نسب نفسه إلى الأثر أو قال سلفي أو لم يقل إيش سلفي ولا أثري ولكن كان على الكتاب والسنة ومنهج السلف ما ترون يعني وهل هناك فرق بين سلفي وأثري
نعم وعليكم السلام ورحمة الله عافاك الله الله يسلمك ويحفظك
نعم طيب نحن
بين التسمية السلفي والأثري انه هل ينبغي التسمية
ترى سميت عليك
هل زورته في نفسي ان اقول لك
إذا رجل مؤمن عاش طيلة حياته يصلي ويصوم إلى آخره نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنت من أين؟ وأن المسلم عاش يقوم بكل فرائضه وما قال أنا مسلم صح ان يكون مسلم ولا ما صح؟
صح؟
نعم
ما بيفكر صح؟
نعم
وجمال انا سلفي
نعم
صح؟
لا يقول صحيح
لكن مو هذا السؤال
نعم
السؤال انه نحن نعيش اليوم في زمن تضارب فيه الأفكار والعقائد والمناهج وإلى آخره وعلى اعتبار أن المسلم يجب أن يكون واضحا في المجتمع الذي يعيش فيه ما يداري ما يداهن فإذا سئلت هل أنت سلفي ما بيجوز تقول أنا مسلم
نعم مسلم
سلفي فإذا
على منهج السلف
الموضوع هذا له علاقة فيما إذا سئل إذا سئل المسلم
هذا معلق على السؤال
كما رويت لكم يعني تلك القصة إذا قيل لك ما مذهبك تقول أنا مسلم هذا مو جواب كافي اليوم هذا السؤال أصله بغير هذا الزمان لا أصل له ليه؟ في زمن رسول مين بده يسأل الصحابي يسأل الصحابي مشان الضوء الثاني هذا
يعني عفوا يمكن
بزمن الصحابي مش خلي اثنين حلو بزمن الصحابي ما يرد هذا السؤال اطلاقا. لماذا؟ لانه كلهم على ملي واحد من الاسلام. لكن لما اختلط الحابل بالنابل وكثرت المشارب والمذاهب صار بقى طبيعي كما قال ذلك الخارجي الذي يعني اعلن توبته وصار من اهل السنه. انظروا من اين كنتم، من اين تاخذون دينكم، فقد كنا اذا هوينا امرا صيرناه او جعلناه حديثا. اذا هذا امر طارئ ما كان من قبل. من قبل كما يقول بعض السلف كنا ما نهتم بالسنه لانه كانوا يثق بعضهم ببعض. اما لما دخل مثل هؤلاء
وقعت الفتنه
كنا نسال من حدثك
سموا لنا رجالكم.
المهم ان المسلم العالم يتصرف في حدود ما يحيط به. لذلك نحن نقول فقه الواقع هذا فقه ضروري، لكن مش يعلن على عامة الناس وجماهير الناس. لازم الإنسان العالم يعرف ما يجري حوله. فعلى هذا كما قلت في بعض المناسبات من فقه الواقع أنك أنت إذا سئل ما مذهبك ما تقول أنا مسلم، لأن هذا معناه
لا
أنك أنت ما لك عارف
مجود يعني.
ولذلك هنا يأتي الكلام السابق أنه يقول أنا سلفي ولا لا، يجيب بأنه أنا سلفي إن كان سلفيا، ولا يقول وإلا قال أنا حنفي أنا كافي لا أشيء. فعلى هذا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التي يقولها في كل صلاة وفي كل تشهد يغني عن أي شهادة أخرى أنه أنا مسلم أنا مؤمن أنا سلفي. لكن هذا الجواب نقول ينبغي أن يكون فيما إذا سئل وما يموي على الناس، ما يكون سياسي حتى في الإجابة عن أمر يتعلق بشخصه. وهذا أسلوب الإخوان المسلمين يعني ما بيريدوا يظهروا أمام الناس سواء محبيهم أو أعدائهم، لأنه قد يتصوروا أن يكون واحد مثلا ما بيحب الإخوان خليها مطوية أنا مسلم وبس. لا هذا ما يكفي. أظن أخذ جواب سؤالك.
أظن فيما يتعلق بأثري ما أثري
ما نعم
تتمت
كلمة الأثر
هنا
نحن نعرف الاصطلاح عند العلماء أن الأثر يطلق أحيانا ويراد به الحديث المرفوع، ويطلق أحيانا ويراد به الحديث الموقوف. فكلمة أثري ما تدل على نفس معنى السلفي، لأنه أولا يتعلق بأحد معنيين، إما الحديث المرفوع وإما الحديث الموقوف. ثانيا ليس كل، خلينا بقى نأخذ من لفظة الأثري المعنى الأقوى منهما وهو حديث المرفوع. والإيم الآن هذه اللفظة ونحط بديلها حديثي، أنا حديثي، هذا ما يدل على منهج فكر وعقيدة أبدا. لأنه لو سئل الكوثري هل أنت حديثي بمعنى تشتغل بالحديث؟ يقول لك نعم، لكن هو لا يعمل بالحديث فقها وعقيدة، هو رجل حنفي
ومنهجا.
لذلك النسبة هذه أي حديثي مع أن أقوى من أثري هي لا تنبي على أنه على منهج السلف الصالح. ولذلك نجد في بعض المشتغلين بالحديث قديما والذين كانوا يروون الأحاديث بالأسانيد نجد فيهم صوفيين
صح،
يعني مثلا لا أبي نعيم الأصفهاني
نعم
كتبه ممتلئة بخرافات وصوفية. إذا هو حديثي لكن هو ليس سلفي. ولذلك أنا لو سألني الحويني ولا أخونا الحلبي أنه أنا بدي أتلقب بالأثري كنت ما أنصحه بهذا، لأن دلالته ما هي دلالة دقيقة على المنهج الذي يتبناه.
وافي بالغرض يعني. وافي بالمقصود مش وافي.
مش وافي
يا شيخي. المقصود هنا
جزاكم الله خيرا يا
شيخ. الصنع أن الأثر كما تقدم أن الحديث المرفوع أو المقصود به الحديث الأثر عن الصحابة رضوان الله عليهم، لكن هناك معنى لهذا وهو أن الآثر الأثري هو الذي يتتبع الآثار المقصودة به عن السلف، وهذا الآن المعنى الشائع. فلربما ولست مدافعا عن أحد، ولكني قد ذكرت عند يعني بعض أهل العلم بأن نبا يوسف يلقب بنفسه الأثري، فهل يجوز بين المسلمين
وكذا؟ إيه أبو يوسف
أي نعم ذلك لهم يعني
إيه.
فقال إن كان صادقا كان مؤمنا، لم يعد فهو إن شاء الله كذلك.
نعم.
فالأثري المقصود بها ليس في الصنعة بقدر ما هو محب اتباع أثار السلف، وهذا الله أعلم. وإن كان ليس واضحا كما تقدم، هو السلفي أوضح كثيرا ولكنه يصب في هذا المعنى.
وحديثي
يصب أنه من أهل الحديث.
طيب هل كل من كان من أهل الحديث هو سلفي؟
لا، ليس بالضرورة.
إذا ما وصل فيك أثري دون ذلك في الدلالة.
نعم. إذا السلفي أفصح و الصلاة يا
شيخ. شو شرط السترة؟ يكون نادي من السماء ولا طالع من الأرض؟
والله
لا أعلم. نجم ولا تحد. من رأى العبرة بغيره فليعتبر.
ما أعلم.
شو ما تعلم؟
ما أعلم يكون قدامه.
انتبه للسؤال. السترة لازم تكون نادي من السماء ولا نابعة من الأرض؟
نابع من الأرض.
شوف لي هاي نابع من الأرض شيء؟
نابع من السماء.
شو؟
بين السماء والأرض. معلقة مو يعني راكبة على الأرض يعني ما تصير السترة هذه؟ أنا ما أعرف إنه ما. أعرف
إنه هاي السترة. اسمع يا شيخ. أنت بدك تعتبر السترة الجدار ولا إيه؟
هلا انا ما اعتبر
هذا لا تحد.
نعم
لا تحد.
ما حدث.
ما اقول لك بدك تعتبر الستر الجدار ولا ايه؟ قول لا. قول نعم.
لا لا.
اذا ما هي الستر
هذه
مد ايدك لشوف عليها. مد ايدك، حط ايدك وتبارك فيها. انزل فيها لشوف. انزل فيها. انزل انزل فيها. هاي هاي هاي
هاي
ايه زين. متصل بالأرض، إذا نازل من السماء.
نازل من السماء.